ايضا بالصدقه. الصدقه قد يقال انها مناسبه، لان الصدقه احسان للغير، والاحسان سبب للرحمه، لقول الله تعالى: ان رحمه الله قريب من المحسنين. والغيث رحمه، لقول الله تعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. والصدقه هنا ليست الصدقه الواجبه، بل هي صدقه مستحبه. اما الصدقه الواجبه فان منعها سبب لمنع القطر من السماء، كما قال النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث المروي عنه: وما منع قوم زكاه اموالهم الا منعوا القطر من السماء. قال: ويعدهم يوما يخرجون فيه. يعدهم، الضمير يعود على من الفاعل؟ على الامام. والضمير هم المفعول يعود على الناس، يعني يقول: سنخرج في اليوم الفلاني. ويحسن ايضا ان يعين الوقت الزمن من هذا اليوم الساعه الفلانيه ليتاهبوا على وجه ليس فيه ضرر عليهم، لان الناس ربما لو خرجوا مبكرين وتاخر الامام حصل عليهم اذيه من البرد ان كانوا في زمن الشتاء صارم. يقول: وامرهم يعيدون يوما يخرجون فيه ويتنظف ولا يتطيب. يتنظف، اذا قال العلماء يتنظف فالمراد ازاله ما ينبغي ازالته شرعا او طبعا. فازاله ما ينبغي ازالته شرعا مثل الاظفار، العانه، الابط، وما ينبغي ازالته طبعا مثل العرق والروائح الكريهه. وانما قالوا انه يستحب ان يتنظف لان هذا مكان اجتماع عام، واذا كان الناس فيهم الرائحه المؤذيه فان هذا يؤذي بعض الحاضرين، فلهذا استحبوا ان يتنظف. ولكن لا يتطيب، وهذا يمكن ان تجعله لغزا. تقول: ما هي الحال التي لا ينبغي الانسان ان يتطيب فيها، او ما هي الصلاه التي لا ينبغي للانسان ان يتطيب لها؟ هذا احسن. تقول: هي صلاه الاستسقاء، لان صلاه الجمعه يستحب لها الطيب، وغيرها لا يؤمر به ولا ينهى عنه. والاستسقاء قالوا لا يتطيب، وعلنوا هذا بانه يوم استكانه وخضوع، والطيب يشرح النفس ويجعلها تنبسط اكثر. والمطلوب في هذا اليوم الاستكانه والخضوع، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج متخشيا متذللا متضرعا، وهذا ايضا مما في النفس منه شيء، وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الطيب وكان يحب الطيب. ولا يمنع اذا تطيب الانسان ان يكون متخشعا مستكينا لله عز وجل. ولهذا لو اراد الانسان ان يدعو الله بغير هذه الحال، نقول: الافضل الا تتطيب من اجل ان تكون مستكينا لله، لا نقول بهذا. قال: ويخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا. هذه كلها اوصاف تدل على ان الانسان لا يخرج في فرح وسرور، لان المقام لا يقتضيه. يخرج متواضعا، متواضعا بقوله وهيئته، بقوله وهيئته وقلبه، متواضعا بقلبه وهيئته وقوله. والتواضع معروف، حتى انك ترى الرجل وتعرف انه من المتواضعين، وترى الرجل وتعرف انه من المتكبرين. متواضعا لمن؟ للحق وللخلق. كذلك متخشعا، الخشوع سكون الاطراف، وان يكون للانسان وقار وهيبه متذللا من الذل وهو الهوان، بمعنى أن يضع من نفسه، أن يضع من نفسه، وهو قريب من التواضع، قريب من التواضع لكنه أشد، لأن الإنسان يري نفسه أنه ذليل أمام الله عز وجل. متضرعا، التضرع يعني الاستكانة أو شدة الإنابة إلى الله عز وجل. ادعوا ربكم تضرعا وخفية، يعني في شدة اللجوء إلى الله عز وجل. ودليل هذه الأوصاف قول ابن عباس رضي الله عنهما: خرج النبي صلى الله عليه وسلم للاستسقاء متذللا متواضعا متخشعا متضرعا. قال: ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ والصبيان المميزون. معه أهل الدين والصلاح، لأن هؤلاء أقرب إلى إجابة الدعوة. وقولها الدين والصلاح من باب عطف المترادفين، لأن كل صاحب دين فهو صاحب صلاح. وقولها الشيوخ الكبار، الكبار الذين أمضوا أعمارهم في الدين والصلاح، لأنهم أقرب إلى الإجابة. ومعه الصبيان المميزون، الصبيان المميزون الذين لم يبلغوا، لأنه لا ذنوب لهم، فيكونون أقرب إلى الإجابة ممن ملأت الذنوب صحائفه. وقولها المميزون خرج به الصغار، الصغار الذين لم يميزوا فإنهم لا يخرجون، لأنه ربما يحصل منهم من الأذية والصياح والبكاء أكثر مما يحصل من المنفعة. وقول المؤلف معه، ظاهر كلامه أنهم يصحبونه في الممشى، لأنه يعني قد يخرج ومعه. ويحتمل أنه أراد المعية في الصلاة لا في كونهم يخرجون مصاحبين له في سيره إلى المسجد، وهذا هو الأقرب. الأقرب المراد بالمعية هنا المعية في الصلاة، لأن هي المقصودة. عندي يقول: ويباح التوسل بالصالحين. التوسل بالصالحين، وهذه العبارة على إطلاقها فيها نظر، ولكنهم يريدون بذلك رحمهم الله التوسل بدعائهم، بدعاء الصالحين، لأن دعاء الصالحين أقرب إلى الإجابة من دعاء غير الصالحين. ودليل هذه المسألة يعني التوسل بدعاء الصالحين ما حصل من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حين خرج يستسقي ذات يوم فقال: اللهم إنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا. ثم قال: قم يا عباس فادعو الله. فقام فدعا فسقاهم الله. وأما التوسل بالصالحين بذواتهم فهذا لا يصلح، وذلك لأن التوسل فعل ما يكون وسيلة للشيء، وذات الصالح ليست وسيلة للشيء. ما هي العلاقة بين دعائي وبين ذات الرجل الصالح؟ وأقبح من ذلك أن يتوسل بالقبور، فإن هذا قد يؤدي إلى الشرك الأكبر ودعاء أهل القبور. ثم قال المؤلف: وإن خرج أهل الذمة منفردين عن المسلمين لا بيوم لم يمنعوا. إن خرج أهل الذمة منفردين عن المسلمين لا بيوم لم يمنعوا. أهل الذمة، أهل الذمة هم الذين بقوا في بلادنا وأعطيناهم العهد والميثاق على حمايتهم ونصرتهم بشرط أن يبذلوا الجزية. وقد كان هذا موجودا حين كان الإسلام عزيزا، أما اليوم فإنه متعذر إلا أن يشاء الله في المستقبل. لكن على كل حال، إذا طلب أهل الذمة أن يستسقوا بأنفسهم منفردين عن المسلمين بالمكان لا باليوم، فإنه لا بأس به. مثل أن يقولوا نحن نخرج للشمال، شمال البلد، وأنتم في جنوب البلد، فإننا نمنحهم ذلك. وإن كان صلاتهم باطلة ودعاءهم باطلا، ولكن إذا دعا المضطر ربه عز وجل فإنه يجيب دعاءه ولو كان مشركا، ولو علم الله، وقد علم الله، نعم، ولو علم الله أنه سيشرك بعد النجاة، كما قال الله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم البر إذا هم يشركون. فينجيهم الله عز وجل لأنه يجيب دعوة المضطر ولو كان كافر. فنحن لا نمنعهم أن ينفردوا عنا بمكان، لا أن ينفردوا بيوم. لو قالوا نحن نريد أن ننفرد باليوم، أنتم يوم الأحد ونحن يوم الاثنين أو بالعكس، فإننا لا نوافقه. لماذا؟ لأنه ربما ينزل المطر في اليوم الذي استسقوا فيه، فيكون في ذلك فتنة ويقال هم الذين على حق. ومثل ذلك أهل البدع، لو أن أهل البدع طلبوا منا أن ينفردوا بمكان أذنا لهم، فإن طلبوا أن ينفردوا بزمان منعناهم، لأنه إذا منعنا أهل الذمة مع ظهور كفرهم فمنعنا لأهل البدع من باب أولى. لو جاءنا قوم من الصوفية وقالوا نحن نريد أن نستسقي في يوم الاثنين وأنتم من الأحد، قلنا لا. أو من الرافضة قالوا نحن نريد أن نستسقي يوم الاثنين وأنتم من الأحد، قلنا لا. لأنه لو صادف أن ينزل المطر في يوم استسقائهم حصل بذلك مفسدة كبيرة. فإن قال قائل: هل هذا أمر ممكن أو أمر فرضي، أي أن ينزل المطر في يوم يستسقي فيه أهل الذمة أو أهل البدع، هل هو أمر فرضي أو أمر قد يقع؟ فالجواب أنه أمر قد يقع. فإن قال قائل: كيف يقع وفيه فتنة وإغراء بهذا المذهب الباطل أو هذا الدين الباطل؟ فالجواب أن ذلك من الفتن التي يفتن الله بها عباده. نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من الفتن. قد يفتن الله العباد بشيء يكون سببا في ضلالهم من حيث لا يشعرون. طيب، فإن طلب أهل الذمة أن يخرجوا معنا، قال نحن لا نريد الانفراد لا بالمكان ولا بالزمان، فإننا لا نمكنهم، لقول الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. طيب، أهل الذمة هل هم كل كافر عقدنا معه الذمة، أو يختص بجنس معين من الكفار؟ المذهب يختص بجنس معين من الكفار، وهم ثلاثة: اليهود والنصارى والمجوس. والصحيح أنه عام لكل كافر، كل كافر أبى الإسلام ورضخ الجزية فإننا نعقد منه الذمة، نعقد معه الذمة. لأن حديث بريدة بن حصيب الذي ثبت في صحيح مسلم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام له من جملة ما ذكر أنه إذا نزل على أهل حصن وأبوا الإسلام فإنه يطلب منهم الجزية. قال المؤلف رحمه الله: فيصلي بهم ركعتين. يصلي الفاعل الإمام، ثم يخطب واحدة، قد يصلي ثم يخطب. فأفادنا أن الخطبة تكون بعد الصلاة كالعيد، ولكن قد ثبتت السنة أن الخطبة تكون قبل الصلاة، كما جاءت السنة بأنها تكون بعد الصلاة. وعلى هذا فتكون خطبة الاستسقاء قبل الصلاة وبعدها، ولكن إذا خطب قبل الصلاة لا أخطب بعدها، يعني لا أجمع بين الأمرين، إما أن يخطب قبل وإما أن يخطب بعد. ثم أخطب خطبة واحدة ويفتتح بالتكبير. ومن هنا خالفت صلاة الاستسقاء صلاة العيد، لأن العيد على المذهب يخطب لها خطبتين. قال يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد، وقد سبق أن خطبة العيد يفتتحها بالتكبير المشهور من المذهب، وأن في المسألة خلاف، وأن من العلماء من قال يفتتحها بالحمد كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في جميع خطبه. وهكذا نقول في خطبة الاستسقاء، بل لو قال قائل إن خطبة الاستسقاء تبدأ بالحمد بخلاف خطبة العيد لكان متوجها، لأن خطبة العيد تأتي في الوقت الذي أمرنا فيه بكثرة التكبير. قال ويكثر فيها الاستغفار، وهو طلب المغفرة، فيقول اللهم اغفر لنا، اللهم إنا نستغفرك، وما أشبه ذلك. والمغفرة هي ستر الذنب والعفو عنه، يعني أن يسر الله الذنب ويعفو عنه فلا يؤاخذك به، مأخوذة من المغفر، وهو الذي يضعه المقاتل على رأسه اتقاء السهام، يعني لئلا تصيبه السهام. ومعلوم أن المغفر يحصل به أمران، الستر والوقاية. وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، مثل قوله تعالى استغفروا ربكم إنه كان غفارا، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، واستغفروه ثم توبوا إليه، إذا ما يحصل للإنسان من الآيات التي يستحضرها في تلك الساعة. ويرفع يديه فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، يرفع الإمام يديه، وكذلك المستمعون يرفعون أيديهم، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع يديه حين استسقى في خطبة الجمعة رفع الناس أيديهم. يرفع يديه فيدعو لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وينبغي في هذا الرفع أن يبالغ فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبالغ فيه حتى يرى بياض إبطيه، ولا يرى البياض إلا مع الرفع الشديد، حتى إنه جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ظهورهما نحو السماء، واختلف العلماء في تأويله، فمنهم من قال إنه قال هكذا، ومنهم من قال بل رفعهما رفعا شديدا حتى كان الرائي يرى أن ظهورهما نحو السماء، لأنه إذا رفع شديدا هكذا صار ظهورهما نحو السماء، وهذا هو الأقرب، وهو اختيار الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. وذلك لأن الرافع يديه عند الدعاء يستجدي ويطلب، ومعلوم أن الطلب إنما يكون بباطن الكف لا بظهره. قال ومنه اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا إلى آخر. اللهم اسقنا بهمزة الوصل من سقى يسقى، وبهمزة القطع من أسقى يسقي، وكلاهما صحيح. قال الله تعالى وأسقيناكم ماء فراتا، وقال تعالى وسقاهم ربهم شرابا طهورا. الآية الثانية من سقى الثلاثة، والأولى من أسقى الرباع. اللهم اسقنا غيثا مغيثا، الغيث هو المطر. قال الله تعالى وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنط، وقال تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث. وقوله مغيثا أي مزيلا للشدة، وذلك لأن المطر قد ينزل ولا ينزل بالشدة. ولهذا جاء في الحديث الصحيح ليست السنة ألا تمطروا، بل السنة أن تمطروا ولا تنبت الأرض شيئا. وهذا يقع أحيانا، تحصل أمطار كثيرة ولا تنبت الأرض، وأحيانا تأتي أمطار خفيفة ويكون الربيع كثيرا. المهم أن اختصر الله أن يكون غيثا مغيثا. يقول إلى آخره، أي آخر الدعاء، وذكره في الشرح، فقال هنيئا مريئا غدقا مجللا سحا عاما طبقا دائما. اللهم أصلنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. هنيئا مريئا، الهني ما لا مشقة فيه، ما لا مشقة فيه، وما يمتن الناس به ويستريحون له. والمريء المريء ذو العاقبة الحسنى، والغدق الكثير، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. والسح يعني الذي ليس فيه العواصف، لأن العواصف مع الأمطار تؤذي وتؤلم، وربما تفسد الجدران وتهدم البيوت. عاما أي شاملا، طبقا يعني واسعا، دائما أي مستمرا، ولكن هذا الدوام مشروط بأن لا يكون فيه ضرر. اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. ها؟ ما هي عندي؟ إيه نعم نعم، مجلل. المجلل المغطي للأرض، ومنه جلال الناقة الذي يغطى به ظهرها. اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. أسقنا الغيث يعني المطر الذي يكون مغيثا، ولا تجعلنا من القانطين. القانط هو المستبعد لرحمة الله، وهذه حال تعثر الإنسان، يستبعد رحمة الله عز وجل لأنه يرى ذنوبه كثيرة ويرى الفساد المنتشر، فيقول بعيد أن الله يرحمنا، وهذا غلط. قال الله تعالى ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، الضائع. فمن عرف حلم الله عز وجل ورحمته فإنه لا يمكن أن يقنط، حتى لو كانت منه ذنوب كثيرة ومعاصي كبيرة، فإن عفو الله أوسع. اللهم سقيا رحمة لا سقيا بلاء، لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق، إلى آخر ذكر دعاء طويل. نعم. أين؟ لا، لو كان هذه المناسبة لقلنا يدعو أولا بالبطون ثم بالظهور، لأن ما قاله شيخ الإسلام هو أقرب إلى الصواب. نعم. على إيش؟ ما هو الدليل على إيش؟ على تمكينه من الخروج. الدليل أن هذا الغيث يضرهم فقده وينفعهم وجوده، فهم مضطرون كالمشركين إذا ركبوا في الفلك. بس هم قلة قلة ولا طلب، يحمل على أنهم قلة ولم يطلبوا. نعم. ممكن إذا لم يخشى أن يفتتن الذي توصل به، لأنه بالوقت الحاضر لو يقوم فيدعو ربما يفتتن هو ويفتتن الناس به، فإذا خيف من ذلك ترك. نعم. فيش في الملأ؟ نعم، حتى لو كان وحده، حتى لو كان وحده وقلت يا فلان ادعو الله لي وأن تبذل من الصلاح، فهذا لا بأس به، لكن بشرط إذا كان الدعاء لأمر عام، يا فلان ادعو الله أن يغيثنا، ادعو الله أن ينقذنا من الشدة. أما الدعاء للشخص نفسه خاص، فقد ذكر شيخ الإسلام أنه إذا لم يقصد نفع أخيه فإنه من المسألة المذمومة. نعم. إيش؟ والله ينبغي أن يغلب هذا وهذا. أولا أرى أنه ينبغي أن يغلب جانب الترهيب قبل الدعاء، لأنك لو ذكرت الترهيب قبل الدعاء أوجب أن يقنطوا من الرحمة، لكن اذكر الترهيب أولا، ثم بعد ذلك إذا دعوا وانتهى الدعاء اذكر الترهيب وحذرهم، لأجل أن يرد الدعاء على قلوب منفتحة راجية. هذا هو الذي أرى أحسن. نعم. لا، الأحسن يكون لباس عادي. والله ما أحفظ سنة إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أراد الخروج خرج بثياب، يعني ثياب بذلة، لكن يخرج متخشع. حتى الإنسان باللباس العادي يختلف، لكن متخشع عنده وقار سكون. نعم يا عبد الرحمن. تزول الفتنة يعني، لتزول الفتنة. إينا لا بأس، أقول لا بأس، هذا طيب من أجل أن لا ينسب نزول المطر إلى هؤلاء المبتدعة. إينا نعم. الظاهر والله أعلم أن في عهد ابن عباس كان هناك خطب مطولة كثيرة. نعم. فأنكرها رضي الله عنه، وذكر ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم من خطبة موجزة جامعة نافعة. هنا أولا هذه لا بد أن نطالب بصحة النقل عن أحمد، وثانيا لو قاله أحمد فإن هذه رواية ضعيفة من حيث الدليل، وذلك لأن التوسل بالجاه لا ينفع. إذا قدرنا هذا الرجل عنده له جاه عند الله وش ينفعك؟ عرفت؟ نعم، لو قال لو أن الإنسان قال أسألك جاه الرسول، بمعنى أني أسألك بأني أؤمن بأن النبي صلى الله عليه وسلم جاها، فهذا يكون من باب الإيمان، من باب التوسل بالإيمان. فإذا صح عن أحمد وكان وأمكن أن يحمل على هذا حمل، إني أسألك بجاهه أي لأني أؤمن بأن له جاه عندك، كما قال تعالى عن موسى وكان عند الله وجيها، وقال عن عيسى وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. خالد،
قول النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يخفى عليه شيء من دعائه إلا في الاستسقاء.
نعم.
على أي شيء
يخفى؟ على خطب الخطب.
جميع الخطب.
نعم. الخطب فقط. نعم. المعروف من المذهب أنه يكون في أثناء الخطبة يقلب رداءه ويستقبل القبلة ويدعو. وقال بعض العلماء إنما يكون القلب بعد الدعاء تفاؤلا بأن الله أجاب الدعاء وأن الله سيقلب الحال من الشدة إلى الرخاء.
شيخ، اشترط من السلطان؟
المذهب لا يشترط من السلطان. نعم، المذهب لا يشترط، ولكن لو قيل النظر لأن الأهوى كثرت، لو قيل بأنه لا يخرج إلا بإذن الإمام كان حسنا كما هو المتبع عند الله. لكن إذا قدرنا أننا في بلد لا يهتم الإمام بهذا الشيء وأردنا أن نتواعد في مكان في البيت أو غير البيت هذا لا بأس. نعم.
أقول لو كان الاستسقاء يوم
الخميس
هل يكون أحسن من يوم الاثنين لا سيما أن الناس
في
الخميس في أيام
إجازات؟ يقولون يوم الخميس نخشى أن يناموا. هذا تعليل هنا. وما رأيكم لو أننا وحدنا التسجيل على موسى وعلي عبد الرحمن؟ سمع صلاح.
قبل خروجهم شكر الله تعالى شكر الله وسألوه المزيد من فضله وينام الصلاة جامعة وليس من شرطها إذن الإمام ويزل أن يقف في أول المطر وإخراج رحمه وثيابه ليصيبهما المطر وإذ زالت المياه
وإذا زالت
المياه وخيف منها سن أن يقول اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الضراب والأكام وبطون الأودية ومنابت الشجر ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. الآية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما الفرق بين خطبة العيد وخطبة الاستسقاء؟ شرف. نعم. والموضوع عبد الله. ها. أما في صلاة العيد بعد أما فقد ورد قبل وبعد. أيضا الموضوع ويبين أحكام ما يتعلق بالعيدين وفي الاستسقاء يكثر من الاستغفار والدعاء بطلب الغيث. طيب، هل يجوز تمكين أهل الذمة يا ابن داود؟ هل يجوز تمكين أهل الذمة من صلاة الاستسقاء؟ يعني إذا كانوا بمكان منفردين وفي نفس اليوم فإنه جائز. طيب، لو كانوا في نفس اليوم لكن يصلون قبل المسلمين يمنعون أو بعده؟ نعم. يقول المؤلف انه يجوز التوسل بالصالحين. خالد، بدعاء الصالحين. طيب هل لهذا من دليل؟ طيب هل نتوسل بجاه الصالحين عند الله؟ أليس لهم جاه عند الله؟ ولأنه لا ينفع، لأن الجاه إنما ينفع صاحبه، أما نحن فلا ينفعنا. طيب هل يرفع يديه إذا دعا؟ يرفع يديه،
يرفع يديه وكذلك المصلي
ولو في الخطبة. ما الدليل؟
ليت عن النبي صلى الله عليه وسلم،
في النبي
ثبت عن صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه ورفع المصلي
يديه، رفع يديه حتى بدأ بياضه يبطه. نعم. طيب قال غيثا مغيثا، غيثا مغيثا، ما هو الغيث ومغيث؟ إيه وش معنى مغيث؟ مغيث وش معنى؟ نعم. ها مزيل لإيش؟ ها لك وش معنى مزيل؟ مزيل إيش؟ مزيل للشدة، مزيل للشدة. نعم. ثم قال مالك رحمه الله درس الليلة، قال وإن سقوا قبل خروجهم سألوا الله، شكروا الله وسألوه المزيد من فضله. إن سقوا الضمير يعود على الناس، يعني إن سقاهم الله وأنزل المطر قبل أن يخرجوا فلا حاجة للخروج، لو خرجوا في هذه الحال لكانوا مبتدعين، لأن صلاة الاستسقاء إنما تشرع لطلب السقيا، فإذا سقوا فلا حاجة، يكون عليهم وظيفة أخرى وهي وظيفة الشكر، فيشكرون الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، يشكرون الله تعالى بقلوبهم وبألسنتهم وبجوارحهم، لأن الشكر يتعلق بهذه الأشياء الثلاثة: القلب واللسان والجوارح. أما القلب فأن يوقن الإنسان بأن هذه النعمة من الله عز وجل تفضل بها، وأما باللسان فأن يثني بها على الله فيقول الحمد لله الذي سقانا وما أشبه ذلك من الكلمات، وأما الجوارح فأن يقوم بطاعة الله سبحانه وتعالى بفعل أوامره وترك نواهيه. هذا هو الشكر. الشكر إذن يتعلق بالقلب واللسان والجوارح، ولهذا قال الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. وقول المؤلف وسألوه المزيد من فضله، يسأل الله أن يزيدهم من فضله، ومن ذلك أن يقولوا اللهم اجعله صيبا نافعا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله يقوله. قال وينادى الصلاة جامعة، ينادى يعني صلاة الاستسقاء إذا حان وقتها ينادى لها الصلاة جامعة، جامعة أو جامعة، يجوز الصلاة جامعة والصلاة جامعة والصلاة جامعة ثلاثة أوجه. أما الصلاة جامعة فهي مبتدأ وخبر، وأما الصلاة جامعة فالصلاة مفعول لفعل محذوف، وجامعة حال من الصلاة، أي يحضر الصلاة حال كونها جامعة. وأما الصلاة جامعة فالصلاة خبر مبتدأ محذوف تقدير هذه الصلاة وجامعة حال من الصلاة، لكن هذا الوجه أضعف الوجوه الثلاثة، يعني أنه إذا جاء وقت صلاة الاستسقاء ارتفعت الشمس قيد رمح ينادي المنادي الصلاة جامعة يحضر الناس، قياسا على صلاة الكسوف. والمذهب يرون، يعني أصحاب المذهب يرون أنه ينادى للكسوف والعيد والاستسقاء، ولكن ما ذكره المؤلف بل ما ذكره الأصحاب في المنادات للعيد والاستسقاء ضعيف جدا. أولا لأنه خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فالعيد وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن ينادى لها، وصلاة الاستسقاء كذلك لم يكن ينادى لها. وقد ذكرنا قاعدة فيما سبق أن كل شيء وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشرع له شيئا من العبادات فشرع شيء من العبادات من أجله يكون بدعة، لأننا نحن يلزمنا الوقوف عند الشرع عند أسبابه وعند جنسه وهيئته إلى آخر ما عرفتم فيما سبق. فإذا نقول هذا لا صح لأنه خلاف السنة فيكون بدعة، ولأن إلحاق ذلك بصلاة الكسوف غير صحيح أيضا، أي أنه يمتنع القياس، لأن صلاة الكسوف تأتي على غير تأهب مباركة، وصلاة العيد معلومة من قبل والناس يتأهبون لها، وكذلك الاستسقاء. وقد سبق في كلام المؤلف أنه قال إن الإمام يعدهم يوما يخرجون فيه، فالصلاة معلومة، لكن صلاة الكسوف تأتي على غير تأهب واستعداد، تأتي بغتة كما هو معروف. حتى لو قال قائل إننا اليوم نعلم بالكسوف متى يحصل ابتداء وانتهاء وفي أي وقت من النهار أو ليل، نقول حتى في هذا الحال ينادى الصلاة جامعة، لأن الحسابين قد يخطئون، ونحن قد علقت الصلاة منا بوجود الكسوف لا بالعلم به بل بوجوده، إذا رأيتموهما فصلوا وادعوا. إذن هذا القول بأنه ينادى لصلاة الاستسقاء وصلاة العيد لا يصح أثرا ولا نظرا، لا يصح أثرا لعدم وروده مع وجود سبب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نظرا لوجود الفرق بين الأصل والفرق. قال وليس من شرطها إذن الإمام، يعني ليس من شرط إقامتها أن يأذن الإمام بذلك، بل إذا قحط الناس قحط المطر وأجدبت الأرض خرج الناس وصلوا، ولو صلى كل بلد وحده لم يخرجوا عن السنة، فليس من شرطها إذن الإمام. بل لو وجد السبب وقال الإمام لا تصلوا فإن في معه إياهم نظرا، لأنه وجد السبب فلا ينبغي أن يمنعهم. ولكن حسب العرف عندنا لا تقام صلاة الاستسقاء إلا بإذن الإمام، اللهم إلا أن يكون قوم من البادية بعيدين عن المدن ولا يتقيدون، فهنا ربما يقيمونها وإن كان البلد لا لم يقيموها. قال وإذا زاد ويسن أن يقف في أول المطر وإخراج رحله وثيابه ليصيبها، يسن أن يقف، السنة في اصطلاح الفقهاء هي ما يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه، وقولها أن يقف يعني أن يقف قائما في أول المطر، يعني أول ما ينزل المطر، ويخرج رحلة أي متاعه الذي في بيته أو في خيمة إن كان في البر، وكذلك ثيابه يخرجها، لأن هذا روي عن ابن عباس رضي الله عنه. والثابت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا نزل المطر حسر ثوبه، حسره يعني رفعه حتى يصيب المطر بدنه، ويقول إنه كان حديث عهد بربه. وهذه السنة ثابتة صحيحة، وعليه فيقوم الإنسان ويخرج شيئا من بدنه، إما من ساقه أو من ذراعه أو من رأسه، حتى يصيبه المطر اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله إنه كان حديث عهد بربه، لأن الله خلقه الآن فهو حديث عهد بخلق الله. ولكن هل يقال إنه